أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعلما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو فرض بأن المعامضة جرت على الأجناس الربوية واتفق أن المبيع مثلا معيب، فقلنا بأنه لا يصح الأرش ولا يصح الرد بالبيانات التي تقدمت في الأحقاف السابقة، ولكن في قبال ذلك ذهب جمع من الأصحاب بأنه يصح له الرد. نعم، الأرش فيه مشكلة الربا، ولكن يصح له أن يرد. لا أستفض غير تعبير هذا، ولكن غير تعبير، ولكن ذهب بعض الأصحاب إلى خلاف ذلك، حيث ذهب جمع إلى أنه إلزام المشتري بعدم الرد مع كون العين معيبة هذا ضرر على المشتري، ولهذا لا بد من تدارك ضرر المشتري. وهنا وجهان لتدارك ضرر المشتري ذكرهما الأصحاب. الطريقة الأولى بأننا نقول يجوز للمشتري أن يرد المعيب، غايته أنه يلزم بدفع غرامة للعيب الحادث، إذ مفروض بحثنا أنه قد حدث عيب في زمان ضمان المشتري، أي بعد القبض وبعد انتهاء زمان الخيار، والمفروض أن البائع سلم المشتري العين خالية من هذا العيب الحادث، فلو أراد أن يرجعها لا بد أن يرجعها مع تسليمه لغرامة أو تسليمه للأرش الموجب للتفاوت الواقعي بين كون العين صحيحة وكون العين معيبة، ولا يلزم الربا، وذلك لأن هذا الأرش ليس جزءا، ليس ثمنا يقابل بالمثمن أو بالعكس، فليست الغرامة جزء من أحد العوضين حتى يلزم التفاوت في الجنسين الربويين والاختلاف في الجنسين الربويين، وإنما هي غرامة مستقلة شرعية، وحينئذ لا يلزم الربا، فبانضمامها إذا أرجع المشتري العين مع هذه الغرامة فليس هو جزء من الثمن أو المثمن. ونظروا لذلك بالمقبوض بالسهم، كما لو فرضنا أن الشخص أراد أن يشتري عينا فأخذها ليتفحصها، فحصل فيها عيب وهي في يده، فقالوا لا إشكال هنا إذا حدث العيب
في زما في يؤضر في يدل من يريد الشراء فإنه يلزمه الضمان وليس هذا إلا غرامه لما فات في يده أعني وصف الصحاء حال كون يده يد ضمان فالمقام من هذا القبيل إذن لا يصح أن يقال بأنه إذا حدث عيب فإنه لا رد ولا أرش فإن هذا ضرر على المشتري بأن يلزم بالعيب القديم غايته لتدارك ضرر البائع يلزم بدفع التفاوت. وهذا تقدم بالأمس أنه محل نظر وتأمل، وذلك أولا أن قياس المورد على المقبوض بالسوم قياس مع الفارق، فإنه في المقبوض بالسوم بعد لم يحصل المعاملة ولم يحصل النقل والانتقال، فعندما وضع من يريد الشراء يده على بعين البائع وفات وصف الصحة أو تلفت تحت يده فهي عين مملوكة للغير تلفت تحت يده فيضمنها. وأما في المقيس عليه وهو مورد ما لو حصلت المعاوضة وحصل النقل والانتقال فالعيب الحادث في المبيع لا معنى لأن يقال يضمنه المشتري الذي هو المالك له، إذ لا معنى لأن يضمن شخص ما يملكه، فليس هناك معنى صحيح للضمان إلا بما ذكرناه عند البحث في مسألة تلف المبيع بل في زمان الخيار من مالي من لا خيار له، بمعنى أنه لا بد من فرض حصول قبيل التلف بآن ما حصل انفساخ فرجعت العين المبيعة إلى البائع وانتقل الثمن إلى المشتري. قبيل التلف بآن ما حصل رجوع للعين في ملك البائع، وحينئذ يفرض أن العيب ووصف الصحة بل فات عن المالك وهو في يد المشتري، وحينئذ هذا الضمان يسمى ضمان شنو؟ ضمان معاوضي لا لقاعدة اليد. والمفروض أنه هذا الضمان بلحاظ المسمى، وما دام الثمن لم يقابل بشيء من وصف الصحة فلا ضمان، إذ أن صفة الصحة في الربويات لا تقابل بجزء من المال، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد للكتابة، كما لو أخذ عبداً وفي يده نسى الكتاب، هل يضمن النسيان؟ لا يضمن النسيان، فلا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. نعم، إذن وصف الصحة لا يقابل في الربويات بجزء من الثمن، فحينئذ لا معنى أن تقول يجب عليه أن يدفع التفاوت لما فات من وصف الصحة. هذا هو الطريق الأول وهو غير تام، وقد شرحنا بالأمس، الآن أعدنا شرح المطلب لكي يتضح. قال: ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا خلافا للعلامة. العلامة ماذا قال؟ قال ليس له أن يرد أصلا. واضح؟ صفحة 330. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا خلافا للعلامة. أي تصحيح هذا؟ أنه له أن يرد العيب مع دفع قيمة، له أن يرد المعيب مع دفع قيمة العيب، بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات، أي الذي فات وصف الصحة، لما فات في يده مضمونا عليه. ليش مضمونا عليه؟ لأننا فرضنا أن العيب الحادث حصل بعد القبض وبعد زمان انتهاء خيار المشتري. واضح؟ فيكون مضمونا على مال الخيار وبعد القبض. نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه عيب، إذا كانت غرامة فلا ينضم، لأنها غرامة مستقلة لا علاقة لها بأحد العوضين، فلا ينضم إلى المثمن. فإذا أراد المشتري أن يرجع المثمن ويدفع الغرامة، ليس هذه الغرامة جزء من المثمن، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن، حتى يقال يلزم الربا في موارد الربويات. إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالك، من مالكه؟ البائع الذي هو صاحب المال الذي لم يتحقق شراء بعد، فيضمنه القابض الذي يريد الشراء. أما العيب الحادث في المبيع في مقامنا لا يتصور ضمان المشتري، لأنه مالك، كيف يضمن ماله إلا بعد تقدير تحصل قبيل التلف بآن ما حصل الانفساخ، إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف الصحة منه من ملك البائع في يد مشتري. فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة، فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها. والحاصل عليكم السلام أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا للثمن. قلنا في الربويات وصف الصحة لا يقابل بالأثمان لكي لا يلزم الربا، وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا وإلا يلزم الربا. فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة، فإنه لا يضمن النسيان. ثم إن هذا بكرر مطلب، هم يعيد المطلب مرة ثانية. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر، كان هي ينفاني جاي عيد المطلب ورجع مطلب من قبل قليل وأم بيجي وجه آخر. ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب، أي معيب أن نشترى عينا معيبة بالعيب القديم مجانا فيما نحن فيه. وش نحن فيه؟ الربويات. نحن نتبحث عن المعاملة الربوية اللي فيها بيع ربوية، المعاملة على الأجناس الربوية. نحن ماذا قلنا؟ ليس له أن يرد، فليس له الأرش. فقالوا هذا ضرر على المشتري، لو اشتري عين معيبة كيف ليس له أن يرد؟ هو إذا الأرش يلزم ربا مثلا، هو ليس له أن يرد كيف؟ فقالوا عندنا، فلم يقبلوا هذه المسألة دعوى أنه يلزمه بل عدم الرد وعدم الأرش، لأن هذا ضرر على من؟ ضرر على المشتري، لأن العين معيبة. فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين اقتصر في المبسوط على حكايتهما، أحدها أحدهما الذي تقدم قبل قليل، جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث. اللي قلناه قبل قليل ذكر في تصحيح هذا اللي قلناه، بل وما ذكرناه يظهر ما في تصحيح هذا. الآن كرر مرة ثانية لما تقدم إليه الإشارة. شنو نكتتهم؟ من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسهم، في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري، لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا. وقد عرفت الوجه، وقد عرفت الجواب عن هذا الوجه.